بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معالي مدير الجامعة الإسلامية، أيها المشايخ الأفاضل، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا في لقائنا هذا وأوقاتنا كلها كل خير يحبه ويرضاه جل وعلا، وأن يفتح لنا من أبواب بره وموائد فضله وجزيل منه وواسع عطائه فوقنا ما نؤمل وأعظم مما نرجو. والعطية على قدر المعطي، وهو جل وعلا واسع الفضل عظيم المن جزيل العطاء، عطاؤه كلام ومنعه كلام، فنسأله جل وعلا أن يوسع علينا من فضله وأن يكرمنا بجزيل منه ووافر عطائه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، موضوع هذه المحاضرة موضوع شيق وموضوع نافع لنا جميعا، وحديثي أيها الإخوة عن هذا الموضوع، وإن كنت من أكثركم تقصيرا، إلا أنه باب مذاكرة وتذكير لنفسي المقصرة ولإخواني جميعا في هذا الموضوع الذي تمس حاجتنا جميعا إلى المذاكرة فيه والوقوف عند بعض مضامينه. وأسأل الله عز وجل أن يلهمني فيما أقول الصواب وألا يكلني إلى نفسي، فعلمي قليل وفهمي قاصر، وأسأله جل وعلا أن يجعل ما أقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. أيها الإخوة الأكارم، روى ابن ماجه في سننه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وهذا الحديث العظيم له نظائر كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على معناه وتقرر مدلوله ومضمونه. منها على سبيل المثال ما خرجه الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر جلوس فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ونظير أيضا هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. هو حديث مشهور يأتي ذكره في موضعه من هذه المحاضرة. معاشر الإخوة الكرام، إن كل مسلم حريص على سعادة نفسه وفلاحها وفوزها في الدنيا والآخرة عندما يسمع هذا الحديث العظيم، أعني حديث أنس وكذلك أشباهه من الأحاديث الدالة على مضمونه، لا شك أن قلبه يتحرك شوقا وطمعا وتهتز نفسه رغبة في أن يكون من مفاتيح الخير وأن لا يكون مفتاحا للشر. لا شك أن هذا مطلب لدى كل مسلم، ما من مسلم إلا ويحب لنفسه أن يكون مفتاحا للخير وأن لا يكون مفتاحا للشر، يحب لنفسه أن يكون من أهل طوبى لا أن يكون من أهل الويل وهو العقاب الشديد والنكال الأليم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمفاتيح الشر مغاليق الخير. والنفس أيها الإخوة عندما تتوق لهذا الأمر وتطمع فيه لا بد من مجاهدتها لتحقيق أسبابه والإتيان بمقاصده وغاياته حتى يكون العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر فعلا وواقعا وعملا وتطبيقا. ولا يكفي في ذلك مجرد التمني أو مجرد التحلي، بل لا بد من فهم لحقيقة الأمر وقيام به على التمام والكمال مع طلب العون في ذلك واللجوء الكامل في تحقيق ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة نأتي إلى الشروع في المقصود، ألا وهو كيف تكون مفتاحا للخير. الحديث عن هذا السؤال الكبير العظيم المهم الذي نحتاج إليه جميعا يكون في نقاط عديدة لعلها تجمع أطرافه أو مهماته، وربما ندى بعض الأمور، لكن ما سأشير إليه من نقاط عديدة في هذا الباب هي أبرز ما يكون في هذا الموضوع العظيم، ألا وهو كيف تكون مفتاحا للخير. وسأعرضها في نقاط مرتبة واحدة تلو الأخرى. الأولى أيها الإخوة أن نعلم، وكلنا نعلم ذلك، أن الفتاح هو الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا خير الفاتحين. والفتاح اسم من أسمائه جل وعلا، ويجب على كل مسلم آمن بالله عز وجل وآمن بأسمائه الحسنى ومنها اسمه تبارك وتعالى الفتاح، أن يحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى والتعبد له بأسمائه عملا بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاؤه تبارك وتعالى بأسمائه الذي أمرنا به يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، يتناول دعاء العبادة بفهم الاسم ومعرفة مضمونه وإثبات الصفة التي دل عليها الاسم، ومن ثم تحقيق التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يوجبه ويقتضيه الإيمان بالاسم. واسم الله تبارك وتعالى الفتاح، هذا الاسم العظيم قد ورد في القرآن في موضعين: الأول قول الله سبحانه وتعالى في ذكر دعاء شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح بين قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين. واسمه جل وعلا الفتاح يدل على ثبوت صفة الفتح له جل وعلا، وهذه الصفة العظيمة تتناول معان ذكرها أهل العلم هي مدلول هذا الاسم، ألا وهي تبارك وتعالى فتحه بين عباده بشرعه، وفتحه جل وعلا بين عباده بجزائه، وفتحه تبارك وتعالى بين عباده بأحكامه القدرية. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهو تبارك وتعالى الفتاح. ولهذا الخطوة الأولى في هذا الباب أن يلجأ من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير إلى الفتاح سبحانه وإلى خير الفاتحين جل وعلا، متوسلا إليه، متذللا بين يديه، طامعا في نواله جل وعلا، صادقا معه سبحانه. والله عز وجل لا يخيب عبدا ناداه، ولا يرد مؤمنا أمل فيما عنده ورجاه جل وعلا. فهذه الخطوة الأولى، الفتح كله من الله جل وعلا، فتحه عليك بالعلم النافع، فتحه عليك بالعمل الصالح، فتحه عليك بالأخلاق الفاضلة، كما قال بعض السلف قال إن هذه الأخلاق وهائب، وإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبده وهبه منها. والله عز وجل قسم بين العباد الأخلاق والأرزاق والأعمال والأعمار وكل شيء منه جل وعلا. ولهذا يكون الأمر الأول في هذا الباب اللجوء الكامل إلى الله عز وجل. لا يمكن أن تنال علما أو تكسب فهما أو تحقق خلقا أو تقوم بعبادة أو غير ذلك من الأمور إلا إذا فتح الله عليك. وكم هو جميل هنا كلمة قالها مطرف ابن عبد الله ابن الشخير من علماء التابعين رحمه الله تعالى، قال كلمة عجيبة، قال لو أخرج قلبي وجعل في يساري، لو أخرج قلبي وجعل في يساري وجيء بالخيرات كلها وجعلت في يميني، لم أستطع أن أجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه، إلا أن يكون الله الذي يضعه. فالأمر بيد الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. ولهذا أحيانا يسمع الإنسان مواعظ وأشياء نافعة جدا له في دينه ودنياه، ويسمع من أبواب الخير وأبواب البر وأبواب الفلاح، ولكن نفسه تجنح وتجمع ويقل منه العمل والعطاء، والتوفيق بيد الله لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. النقطة الثانية أيها الإخوة، أن نعلم أن أعظم مفاتيح الخير وأجلها على الإطلاق توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. والتوحيد هو مفتاح كل خير وهو مفتاح الجنة. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن معناه حق صحيح لا ريب فيه، وله شواهد كثيرة ودلائل عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أطيل بذكرها، لكن من أوضحها ما خرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالتوحيد مفتاح الجنة، ومن لم يأتي بهذا المفتاح الذي هو التوحيد لا يدخل الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجنة لا يمكن دخولها إلا بالتوحيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح الجنة كما تقدم. لكن هذا المفتاح لا يتحقق عمله ولا يتحقق دخول العبد الجنة به إلا إذا حقق شروط هذه الكلمة. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن وهب بن منبه ومن علماء التابعين أنه سئل، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. مشيرا بذلك إلى شروط لا إله إلا الله التي لا ينتفع بلا إله إلا الله إلا إذا حققت وأتي بها، كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي شروط سبعة ذكرها أهل العلم وبسطوا أدلتها في كتب التوحيد، لا أطيل بشرحها، لكنها العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والمحبة المنافية للبغض والكره، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. علم يقين ويقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. والشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله في منظومته المستطابة سلم الوصول جمع هذه الأبيات في جمع هذه الشروط في أبيات جميلة وشرحها شرحا وافيا. قال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فإذا هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة، يجب على من أراد أن يكون مفتاحا للخير على نفسه وعلى الآخرين أن يحقق التوحيد لله، وأن يحقق الإخلاص لله جل وعلا، وأن يكون مبتغيا في أعماله وطاعاته وقرباته كلها وجه الله عز وجل، يتقرب إلى الله بعبادته، ويتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الناس وطيب المعاملة لهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعمل الأعمال ويأتي بها لا يريد بها إلا نيل ثواب الله عز وجل وطلب موعوده العظيم الذي أعده تبارك وتعالى بعباده المخلصين. هذا الأمر الثاني من الأمور. الأمر الثالث العلم النافع. الأمر الثالث العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعلم أساس لا بد منه ليكون العبد مفتاحا للخير، ومن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين مفاتيح الخير ومفاتيح الشر؟ كيف يميز بين الحق والباطل؟ كيف يميز بين السنة والبدعة؟ كيف يميز بين الهدى والضلال؟ كيف يتقي باطلا وهو لا علم له؟ وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير فليحرص على العلم النافع. وقد جاء في حديث رواه البيهقي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا يطلب علما يتعلمه فتح الله له به بابا إلى الجنة. والحديث في سنده مقال، لكن يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهو بمعنى الحديث السابق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير عليه أن يحرص على العلم النافع ويعتني به عناية دقيقة. وقد سمعنا فيما تلاه الشاب النبيل في القراءة التي في مقدمة هذه الكلمة قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم النافع، فمن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين حق وباطل وهدى وضلال؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم أساس عظيم وأصل كبير في هذا الباب، لا بد أن يعتني به العبد ليكون بذلك من مفاتيح الخير مغاليق الشر. وعندما لا يكون العبد متحليا بالعلم ربما دخلت عليه أمور كثيرة هي من الضلالات والبدع والأهواء، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولا أطيل في بيان ذلك، لكن أروي فيه قصة مشهورة رواها الدارمي رحمه الله في سننه بإسناد حسن، وهي قصة النفر الذين اجتمعوا في المسجد وقام عليهم رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: لقد فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إحدى أمرين، إما أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة أو أنكم قد افتتحتم باب ضلالة. فماذا قالوا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ إذن لا يدرك الخير إلا من عرف الخير، إلا من عرف العلم، إلا من عرف الحق، إلا من عرف السنة. ولعلي أختم هنا هذا الأمر بما جاء عن عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه، قد رواه الإمام أحمد في مسنده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه وجوامعه. إذن إذا أردت أن تكون مفتاحا للخير تعلم فواتح الخير وجوامع الخير وخواتم الخير التي اشتمل عليها كلام إمام الخير وقدوة الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع أيها الإخوة الكرام، العناية بفرائض الإسلام واجبات الدين والاجتهاد في القيام بها وتحقيقها. فإن عنايتك بالفرائض واهتمامك بها ومحافظتك عليها يفتح لك من أبواب الخير وأبواب البر ما لا يخطر لك ببال ولا يدور لك بخيال. فالعناية بالواجبات والفرائض والعناية بالصلاة بالصيام بالحج بالطاعات هذا من أعظم ما يكون فتحا لك في أبواب الخير، وأن تكون أيضا مفتاحا للخير. والشواهد على ذلك والدلائل كثيرة، لكن أجتزئ بذكر بعضها. جاء في صحيح البخاري، وتأملوا مليا في هذا الحديث العظيم، جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: لا إله إلا الله، وفي رواية قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، ماذا فتح الله هذه الليلة من الخزائن. لاحظ أيها الأخ الكريم، فتن نزلت وأبواب خزائن خير فتحت. قال: ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن وماذا فتح الله عز وجل من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إلى ماذا أرشد عليه الصلاة والسلام؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. فإذا كنت تريد لنفسك اتقاء الفتن وتريد لنفسك أبواب الخير ودروب الخير ومفاتيح الخير فهي في الصلاة. ولعلك هنا تستذكر ما كان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أسيد أو أبي حميد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل المسجد من أجل الصلاة يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الصلاة باب رحمة، الصلاة باب رحمة، والمحافظة عليها مفتاح خير لك مما تعلمه ومما لا تعلمه. فكيف يريد لنفسه من ينام عن الصلاة ومن يثقل رأسه عن الصلاة أن تتفتح له أبواب الخير؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم إذا خرج من الصلاة قال: اللهم إني أسألك من فضلك، وفي رواية: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فالصلاة فعلها الإقبال عليها فتح لأبواب الرحمة، وأداؤها تامة كاملة فتح لأبواب الرزق. ولهذا الإقبال على الصلاة شرع لنا أن نقول فيه: اللهم افتح لأبواب رحمتك، وعند إنهائنا للصلاة وأدائنا لها شرع لنا أن نسأل الله عز وجل من فضله العظيم. وفي الباب أحاديث كثيرة قد يطول الوقت بذكرها، لكن أذكر حديثا وهو حديث عجيب عظيم في الباب، قد رواه الترمذي في مسنده وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمله أيها الأخ الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، اسمع أيها الأخ، قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. رب العالمين يقول ذلك جل وعلا: ابن آدم اركع لي 4 ركعات. الله جل وعلا غني عن ركعاته وغني عن سجوده، ولكن هذا باب خير وفتح خير لك يدعوك إليه رب العالمين، والحديث صحيح ثابت: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المراد بهذه الركعات 4 فريضة الفجر والنافلة التي قبلها، 2 السنة الراتبة قبل الفجر وفريضة الفجر تركعهما في أول النهار. كم يحرم أيها الإخوة من ينام عن صلاة الفجر عندما يقوم، كما جاء في الحديث: خبيث النفس كسلانا أغلقت أبواب الخير وسدت أبواب الرزق، وأول اليوم هو أساسه وزمام اليوم، وهو متنزل الأرزاق ومتنزل البركات. يقول أبو ذر رحمه رضي الله عنه يقول: أول يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فمن لم يمسك أول اليوم بأداء الصلاة ماذا ينتظر في بقية يومه؟ ولهذا من الأسس العظيمة في فتح أبواب الخير على نفسك وعلى الآخرين المحافظة على فرائض الإسلام وأداء واجبات الدين، ويأتي في مقدمة ذلك الصلاة. وانظر أيضا في فتح أبواب الخير لك في عبادة الصيام وغيرها من العبادات فيما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في هذا الباب. ومن ذلكم الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. فالعبادات والفرائض الاهتمام بها والمحافظة عليها هذا من أكبر العون لك لأن تكون أولا مفتاح خير على نفسك، ومفتاح أيضا خير على الآخرين. أيضا الأمر السادس من الأمور التي يكون بها العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر: مجاهدة النفس على البعد عن الآثام وتجنب موارد الحرام ومعصية الله تبارك وتعالى. وأيضا الحديث في هذا الجانب قد يطول، لكن أكتفي بذكر حديث واحد عظيم في هذا الباب، رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب، وعلى الأبواب ستور مرفعة، وفي أول الصراط مناد ينادي: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومن جوف الصراط وفي لفظ ومن فوق الصراط مناد ينادي: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما المنادي الذي ينادي من أول الصراط فكتاب الله، وأما المنادي الذي ينادي من جوف الصراط أو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وهذه من منة الله على كل مسلم أن جعل له في قلبه واعظا، عندما تحدثه نفسه لفتح باب من أبواب الحرام أو الدخول في شيء من منافذ الباطل تزجره عن ذلك: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. إذن من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر فليعلم على ضوء هذا الحديث أنه في طريق مستقيم يفضي بصاحبه إلى جنات النعيم، وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم أبوابا كثيرة عن يمينه وعن يساره، وهذه الأبواب ليس فيها قوانين ولا مفاتيح، وإنما عليها ستائر، وهي أبواب تفضي إلى الحرام. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الباب الذي عليه ستارة لا يكلف داخله وقتا ولا جهدا، يضربه ينامسه بكتفه ويدخل سريعا، بخلاف الباب الذي يحتاج إلى أن تقف وأن تخرج المفتاح وأن تعالج يد الباب يأخذ منك وقتا، أما الباب الذي عليه ستارة فإنه يدخله الإنسان سريعا. فأنت ماض في طريق مستقيم، وعلى جنبتي هذا الطريق أبواب كثيرة تدخل الإنسان إلى الحرام وليس عليها إلا ستائر. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يكون مفتاحا للخير أن يحذر غاية الحذر من أبواب الشر التي على يمينه وعلى شماله، وإذا دخل فتح على نفسه أولا باب الشر ثم فتحه على الآخرين، لأن النفس إذا دخلت في الحرام وتوقدت فيه وتمكن من الحرام لا تحب أن تكون وحدها فيه، فيتحول من فاعل للحرام إلى داع للحرام ومراقب فيه. وهذا شأن أهل الباطل ودعاة الضلال في كل وقت وحين، في بادئ الأمر وطئت أقدامهم الحرام وولجوا فيه من أبوابه ثم أصبحوا دعاة له. وفي هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا. من دخل الحرام وولج فيه لا يحب أن يكون وحيدا فيه، فتبدأ نفسه تنطلق من كونها فاعلة للحرام إلى داعية للحرام، ويكون بذلك والعياذ بالله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الأمر السادس الدعاء، والدعاء معاشر الإخوة الكرام مفتاح كل خير. وفي هذا المعنى يقول أحد السلف: تأملت في جماع الخير فوجدت الخير أبوابا كثيرة، الصلاة خير، الصيام خير، الحج خير، أبواب الخير كثيرة، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. لا تستطيع أن تصلي إلا إذا عانك الله، لا تستطيع أن تحج، أن تصوم، أن تتصدق، أن تبر والديك، أن تقوم بأعمال البر إلا إذا عانك الله. لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ولهذا إذا أردت لنفسك أن تكون مفتاحا للخير، أن تكون من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل النبل، من أهل الأمور الفاضلة العظيمة، فاسأل الله عز وجل، كل ذلك بيده جل وعلا. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: الدعاء مفتاح كل خير، فمن وفق لهذا المفتاح وفق للخير، ومن حرم هذا المفتاح حرم من الخير. فالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والصدق معه والعناية بآداب الدعاء وشروطه وضوابطه المتقررة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من أعظم ما يكون في، بل هو أساس في هذا الباب لتكون مفتاحا للخير. وقد تقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ترجوه وتؤمله وتطمع في نواله راجيا منه، ويستجيب الله دعاءك، فتحيا حياتك كلها من مفاتيح الخير مغاليق الشر. والأدعية في هذا الباب كثيرة، وأيضا لا أطيل بذكرها، لكن أشير إلى حديث كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوله، أو أشير إلى دعاء كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم في كل مرة يخرج من بيته. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لاحظ هذا الدعاء العظيم وجماله وشدة الاحتياج إليه في كل مرة تخرج فيها من بيتك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا أكرمك الله واستجاب لك هذه الدعوة صرت مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أوسع منه وأجمل وأتم. والعوام في نجد عندهم دعوة شبيهة بهذا المعنى أذكرها، وربما كثير من الطلاب الحاضرين لن يفهموها وسأترجمها لهم. بعض العوام يقولون: اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا، اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا. هذه الدعوة جميلة من حيث معناها، وهي بمعنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تسلطنا، أي على الناس، بالشر والإيذاء والعدوان ونحو ذلك، أيضا ولا تسلط الناس علينا بنحو هذا المعنى. وهذا بمعنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما من أراد أن يكون لنفسه أن يكون مفتاحا للخير أن يلجأ إلى الله جل وعلا، وأن يلح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يكرمه بفتح أبواب الخير له. ومن الدعوات العظيمة ما كان يحافظ عليه نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. الأمر السابع من الأمور التي يكون بها المرء مفتاحا للخير: تجنب موارد الفتن والشبهات والحذر منها، وهذا يحقق للعبد السلامة في نفسه، وأيضا السلامة من أن يكون مفتاح شر على الناس. وأيضا لا أطيل هنا، لكن أكتفي بذكر أثر واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رواه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة وغيره من أهل العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فهنا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر لينتبه في الأمور المشتبهات وأمور الفتن، فلا يبرز لها ولا يتصدر ولا يندفع اندفاع الطائشين المتهورين الذين يوقعون أنفسهم في الهلكة ويوقعون غيرهم فيها، بل يتأنى ويتعب. قال: فعليكم بالتؤدة، عليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون مفتاحا للخير، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ولهذا أمور الفتن والأمور المشتبهات لا يندفع الشاب وراءه، بل يتأنى ويتروى ويتصل بالعلماء الكبار والأئمة الأكابر، يستشيرهم ويسترشد بآرائهم، لا يندفع برأي رآه أو هوى هواه أو كلام قيل له ودفع نحوه، لأنه إذا اندفع اندفاعا بلا تؤدة ولا أنات ورط نفسه في الشر، وأيضا صار مفتاح شر على الآخرين. ولهذا يجب على الإنسان أن يتأنى وأن يتعد وأن يأخذ الأمور بالهدوء والأناد، وأن يشاور أهل العلم، وأن يكثر دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشر، لا أن يندفع وينساق وراء الفتن والشبهات ويبرز لها ويتصدر ثم يتورط بأن يكون قد فتح شرا على نفسه وعلى الآخرين. الأمر الثامن من الأمور التي يكون بها المرء مفتاحا للخير، وأقف هنا وقفة وأقول من فضل الله سبحانه وتعالى أن الأخ المقدم ومعالي المدير عندما دعوني إلى هذه المحاضرة لم يحددوا وقتا، ولهذا أرجو أن تصبروا علي لأن الموضوع واسع وأنا أحاول قدر الاستطاعة أن أطيل، فإذا أطلت إطالة مملة إذا دعاني معالي المدير للتوقف فأنا رهن الإشارة. الأمر الثامن الرفق، الأمر الثاني الثامن الرفق في الأمور والتعامل مع الناس بمكارم الأخلاق، فإن هذا من أعظم الروافد لأن تكون مفتاحا للخير. وثق أيها الأخ الموفق أن صاحب الخلق الغليظ والمعاملة السيئة لا يمكن أن يفتح بها قلوب الناس، لا يمكن أن يفتح قلوب الناس بأخلاق فظة ومعاملة غليظة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه سيد ولد آدم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النفوس تنفر من الغليظ، من الشديد، من العنيف، من سيء الأخلاق، حتى ولو كان الذي يقول لهم خيرا فإن رعونة أخلاقه وسوء معاملته وفظاظة أسلوبه تنفر الناس منه. ولهذا يحتاج الإنسان ليكون مفتاحا للخير أن يتعامل مع الناس المعاملة الرفيقة، وأن يكلمهم بالكلام الطيب الهادي الكلام الذي فيه التواضع ليس فيه التعالي وليس فيه الترفع على الناس وليس فيه التطاول عليهم. ولو أخذت أضرب الأمثلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم طال بنا الوقت، لكن أضرب مثالا واحدا عجيبا ومدهشا. عندما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، عندما دخل مكة فاتحا، دخل فاتحا في البلد الذي أوذي فيه أشد الأذى، لما دخل مكة فاتحا ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأتى بوالده، ووالده لم يكن قد أسلم بعد، أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممسكا بيده، وكان شعر لحيته ورأسه وحواجبه أبيض كأنه ثغامة، رجل كبير في السن لحيته بيضاء شعره أبيض. فجاء به أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا بكر لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هذا الخلق الرفيع العظيم من رجل دخل فاتحا في بلد أوذي فيه أشد الأذى ماذا يصنع في القلوب؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم وضع عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وضع يده على كتفه وهو شاب صغير من شبان الصحابة، يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فرق بين يا معاذ ويضع يده على كتفه بهدوء وبلطف وبحنان، يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا بين دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا. فرق بين هذا وبين من يخاطب الصغير يا ولد أو يا جاهل أو يا كذا بعبارات غليظة، لماذا لا تفعل كذا؟ النفس تغلق. ولهذا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير فليتحلى بمكارم الأخلاق ونبيلها، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الأمر التاسع، لا يتحقق للعبد أن يكون متمما للفتح على الناس بالخير إلا إذا كان هو معتنيا بالخير فاعلا له سباقا إليه. وانظروا إلى قول شعيب عليه السلام عندما قال لقومه ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولهذا من يدعو الناس إلى الخير ينبغي أن يكون سباقا للخير. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فلا يكفي أن يكون الإنسان داعية بلسان حاله مفرطا ومضيعا لا يكفي أن يكون الإنسان داعية بلسان مقاله وأن يكون مفرطا مضيعا بواقع حاله، بل ينبغي أن تكون أفعاله قدوة. وهنا تبلغ المسألة خطورتها عندما يكون الإنسان الذي يدعو الناس إلى الخير أعماله تدعو الناس إلى الشر. وهنا أقرأ لكم كلاما لابن القيم رحمه الله في سطور أربعة فقط، يقول رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة، علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، يدعون إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، يعني هؤلاء العلماء علماء السوء في الصورة أدلاء، يعني يدلون الناس إلى الجنة، وفي الحقيقة قطاع طريق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. المسألة الأمر العاشر من الأمور التي يكون بها الإنسان مفتاحا للخير أن يذكر الآخرة والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى ومجازات الناس على أعمالهم، وأن هناك جنة ونار وحساب وعقاب، وأن ما تقوله وما يصدر منك وما يكون منك من عمل كل ذلك تلقى الله عز وجل به يوم القيامة. وتذكر في هذا الباب أن الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب. قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الجنة لها أبواب وأبوابها لها مفاتيح، والنار لها أبواب وأبوابها لها مفاتيح، ومفاتيح الجنة والنار في الدنيا وليست في الآخرة. مفاتيح الجنة ومفاتيح النار في الدنيا وليست في الآخرة. في الآخرة ليس هناك إلا الجزاء والحساب، أما الدنيا هي التي فيها المفاتيح. مفتاح الجنة التوحيد، الصلاة، الصيام، طاعة الله عز وجل، امتثال الأوامر. والنار مفاتيحها الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى والمعاصي والآثام. أما الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى فإن من مات عليه فتحت له أبواب النار وخلد فيها أبد الآباد. وإذا كانت معاص وذنوب فإنه إذا دخل النار فإنه يعد فيها على قدر ذنوبه ولا يخلد في النار إلا المشرك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من نودي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فإذا محافظة العبد على هذه الطاعات وهذه العبادات، الصلاة، الصيام، الصدقة إلى غير ذلك، هذه كلها مفاتيح للجنة. وكذلك دعوة الإنسان إلى الآخرين الدال على الخير كفاعله، وهذا فضل عظيم. تدعو شخص إلى طاعة فيقوم بها يكتب لك مثل أجره وترتفع درجاتك في جنات النعيم، وأنت كنت بذلك دالا على الخير مفتاحا للخير. فإذا هذا من الأمور المهمة في هذا الباب العظيم، أن تذكر الجنة والنار والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. الأمر الحادي عشر مرافقة الأخيار ومجالسة الصالحين. وفي هذا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل حامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك فإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. إذا من أراد أن يكون مفتاحا للخير فليصبر نفسه مع أهل الخير وأهل الفضل وأهل النبل وأهل الطاعة. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر الثاني عشر النصح للعباد حال معاشرتهم ومخالطتهم بشغلهم في الخير وصرفهم عن الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا يكون الإنسان مفتاحا للخير إلا إذا كان في كل مجلس من مجالسه حريص على نشر الخير. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: لا يكون العبد كذلك إلا إذا كان في كل مجلس يجلسه يحرص فيه على نشر الخير وكف الشر. وقد مر معنا في الحديث المتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. الأمر الثالث عشر أن أبواب الخير متتابعة، من فتح له منها باب تفتحت له أبواب، وهذه من نعمة الله. وأهل العلم يقولون إن الحسنة تنادي أختها وتدعوها، فإذا انشرح صدرك لباب من أبواب الخير وأقبلت عليه فهذه من نعمة الله عليك، لأن الحسنة تنادي الحسنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا وجدت من نفسك إقبالا ونشاطا على باب من أبواب الخير فاغنمه قبل أن يحال بينك وبينه، فإنك إن ولجت باب الخير ودخلته ولو كان أمرا يسيرا هذا القليل اليسير يدعو غيره ويفتح لك أبوابا أخرى. الحسنة تنادي الحسنة، والسيئة والعياذ بالله أيضا تنادي السيئة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يغنم نشاطه وإقبال نفسه، والنفس لها إقبال وإدبار. إذا أقبلت على باب من أبواب الخير ادخل ولو كان قليلا، لأن هذا الخير القليل يجرك إلى خير آخر، وهكذا تترقى في أبواب الخير وتتدرج في منازله خطوة خطوة. وإياك أن تحرم نفسك من خير ولو كان قليل، لأنه قد يحال بينك وبينه، يحول الله عز وجل بين المرء وقلبه، قد يحال بينك وبين ذلك، فاغنم الخير القليل يجرك إلى خير كثير. المسألة الرابعة أو الأمر الرابع عشر من فتح عليه باب من أبواب الخير فلا يحقرن ما فتح على غيره به من أبواب الخير الأخرى. وهذه مشكلة في كثير منا، عندما يفتح عليك باب من أبواب الخير كالصلاة مثلا، وفقت للصلاة أو للصيام صيام النوافل مثلا، أو وفقت لبعض أعمال الخير وأعمال البر، لا تحقرن أبواب الخير التي فتحت على الآخرين. أنت فتح عليك بالصيام، وآخر فتح عليه بماذا؟ بخدمة للإسلام وبأعمال جليلة قد أنت لا تراها شيئا في مقابل قيامك أو صيامك أو صدقتك، وقد تكون أعمال الآخر أعظم من أعمالك وأجل عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من فتح له من أبواب الخير فلا يحقرن أبواب الخير التي عند الآخرين. أنت على خير وهو على خير، ولا تحقرن، لا تحقرن شيئا من الخير فتح على الآخرين به. بعض الناس عندما يوفق لطاعة من الطاعات كالصيام مثلا أو مثلا القيام، ثم يرى آخر لا يعمل مثل عمله ربما تحاقر وتصاغر وقد يكون هذا الآخر عنده أعمال بينه وبين الله سبحانه وتعالى جليلة جدا أعظم من هذه الطاعة القاصرة على صاحبها. هناك طاعات متعدية وهناك طاعات قاصرة على الإنسان، ولهذا لا يحقر الإنسان من المعروف شيء. ولهذا من الأمور الطريفة اللطيفة التي تروى في هذا الباب قصة جميلة دارت بين الإمام مالك بن أنس رحمه الله وأحد العباد المشتغلين بالعبادة. كتب أو أرسل إلى مالك نصيحة ينصح الإمام مالك أن يترك الدروس وأن يترك التعليم وأن يتفرغ للعبادة، لأنه هو عابد ومشتغل بالعبادة بالقيام بالصلاة وإلى آخره، والإمام مالك مجتهد في تعليم الناس الخير. فأرسل له هذا العابد نصيحة يطلب من الإمام مالك أن ينفرد بنفسه وأن يشتغل بالعبادة وأن يترك هذه المجالس مجالس التعليم التي هي بظن هذا العابد تأخذ وقتا عن العبادة. هذه القصة ذكرها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن عبد الله بن عمر العمري العابد قال أو كتب للإمام مالك رحمه الله تعالى قال يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك بن أنس: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. انظر كلام العالم، قال وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. أيضا هذا العالم لم يقل أنت ما تفهم أو أنت ما عندك مثل ما عندي من العلم وأنت أمرك أهوان وأنت، بل قال له كلام جميل متواضع ختمه بقوله وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، أنا على خير وأنت على خير، لكن الخير الذي أنا فيه أرى أنه أعظم. لماذا؟ لأن نفعه متعدي بخلاف العابد نفعه قاصر عليه. ولهذا في حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الأمر الخامس عشر وهو أمر عظيم جدا ألا وهو مداواة النفس. من أراد أن يكون مفتاحا للخير فليجتهد في مداواة نفسه من أمراض القلوب، وأمراض القلوب خطيرة جدا ومضرة على الإنسان غاية الضرر، مثل الحسد والحقد والضغائن والغل وغير ذلك من الدفائن التي تكون في القلوب والسخائم التي تنطوي عليها القلوب. فمن أراد أن يكون مفتاحا للخير فليجتهد في معالجة نفسه ومداواتها بطرد أمراض القلوب عنها، مستعينا بالله تبارك وتعالى وطالبا منه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى دعوات عظيمة، منها الدعاء العظيم المبارك الذي ختمه عليه الصلاة والسلام بقوله: واسلل سخيمة صدورنا. الصدور إذا كان فيها سخائم وفيها أحقاد وفيها ضغائن وفيها غل، كيف يكون صاحبه مفتاحا للآخرين بالخير؟ قلبه فيه دفائن شر وفيه خبايا شر وفيه غل وحقد، فكيف ينبع من قلب هذه صفته فتح أبواب الخير للآخرين؟ ولهذا الحاسد الممتلئ بالغل ربما تظاهر مع الآخرين بأنه يصلح وأنه يفتح لهم أبواب خير وهو يفسد. خذ مثالا على ذلك إمام الحسد إبليس، لما حسد أبانا آدم ماذا صنع؟ جاءه بصورة الناصح الأمين وأخذ يغريه وأخذ يذكر له أمورا يشعره فيها أنه ناصح. وهكذا من يكون في قلبه دفائن شر أو دفائن حقد أو نحو ذلك لا ليس أهلا أن يكون مفتاحا للخير، بل مثل هذا سيكون مفتاحا للشر. ولهذا يحتاج القلب إلى معالجة دائمة مستمرة والتماس ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن القلوب وأن ينقيها من مثل هذه الأمور. وفي الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الأمر السادس عشر والأخير، وهو ختام هذه الأمور، وهو جماع ما سبق. عماد ذلك كله وجماعه رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد، فمتى كانت الرغبة قائمة والنية مصممة والعزم أكيدا واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها، كان بإذن الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وفي ختام هذه الكلمة أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأسأله جل وعلا بأسمائه كلها وصفاته جميعها، وبأنه الله الفتاح العليم، وبأنه تبارك وتعالى خير الفاتحين، أسأله جل وعلا لي ولوالدي ولمشايخنا ولمدير الجامعة ولوكلائه وعمداء الجامعة ووكلائهم ولأساتذة الجامعة ولجميع منسوبيها ولطلاب الجامعة أجمعين وللحاضرين ولعموم المسلمين أن يفتح علينا أجمعين من واسع فضله وعظيم منه وجزيل عطائه، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من مفاتيح الخير من مغاليق الشر، وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن يسر الهدى لنا. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرحمنا برحمته، إنه تبارك وتعالى واسع الرحمة عظيم المن. وأسأله جل وعلا من كل خير خزائنه بيده، وأعوذ به تبارك وتعالى من كل شر خزائنه بيده. وأسأله لنا أجمعين الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسأله لنا أجمعين من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا أجمعين من شر ما استعاذه منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا. وأسأله تبارك وتعالى أن يغيث البلاد والعباد. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من يستمع القول ويتبع السنة ولي ذلك والقادر عليه. هناك الكثير من الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ: ما منزلة ذكر الله تعالى بين هذه الأمور، وكيف يكون المصلح للخير؟
منزلة ذكر الله تبارك وتعالى من هذه الأمور أعظم منزلة، وذكر الله تبارك وتعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، وفيه تفتح أبواب الخير للعبد وحصول المسرات والنجاة من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. فلا شك أن ذكر الله والعناية به والمحافظة عليه وأعظم ما يكون في تيسر أبواب الخير وتفتحها للعبد، عناية العبد بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات وأذكار الدخول والخروج والركوب وأذكار النوم إلى غير ذلك من أذكار الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من أعظم الأمور التي تحقق للعبد الخير. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: اذكروني أذكركم، وقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم
نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله العظيم، وعندما جئت الى الجامعه الاسلاميه كنت نشيطا في طلب العلم، واما الان اصبحت مسؤولا، صرت كثير نوم وكثير رياضه عن الدروس. اريد من فضيله النصيحه لي ولطلاب العلم في هذا الباب جزاكم الله خيرا.
اولا احبك الله، وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن نكون من المتحابين بجلاله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكرت فينبغي أن تنظر وأن تفتش في الأسباب، وما هي الأمور التي دخلت عليك فأوجدت فيك تفريطا في الطلب وكسلا تضيعا للأوقات. فمحاسبة النفس ومراجعة الأعمال والتفتيش قد تقف على الداء، وإذا وقفت على الداء تمكنت بإذن الله تبارك وتعالى من العلاج. وأما من حيث الإجمال فإني أوصيك بالأمور التي مرت معنا في هذه الكلمة أن تعتني بها وتجاهد نفسك على تحقيقها، وبإذن الله تبارك وتعالى ستكون بإذن الله عز وجل من أسباب التيسير والتوفيق لك. نعم. هذه من أعظم الأمور التي شغلت الصالحين وخوفت المؤمنين، وهي مسألة الخواتيم. أعظم ما يشغل قلوب الصالحين السوابق واللواحق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذه مسألة تشغل القلب، وينبغي أن تكون دائما شاغلة للقلب، وأن يكون العبد دائما خائفا من سوء الختام، يدعو ربه تبارك وتعالى ويرجو أن يثبته على الحق والهدى. قد جاء في الحديث الصحيح حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأعظم ما ينبغي أن تعتني به في هذا الباب، باب الخوف من الخاتمة، أن تعتني بأمرين. الأمر الأول مجاهدة نفسك على سلامة الاعتقاد وسلامة الطوية، لأن الحديث الذي أشرت إليه جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. هذه الزيادة وهي مهمة جدا جاءت من حديث سهل بن سعد، هذه الزيادة وهي مهمة جدا توضح أن من كان في باطنه بينه وبين الله عز وجل صالحا لا يخذله الله. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء عن بعض السلف أنه قال: لا يعلم أن صاحب عقيدة سليمة ختم له بمثل هذه الخاتمة، وإنما تكون الخاتمة السيئة لمن عنده في قلبه دواخل سيئة. أما إذا كان القلب صالحا بينه وبين الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يخذله، بل يثبته على الإيمان، يثبته بالقول الثابت إلى أن يتوفاه وهو راض عنه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثاني العناية بالدعاء، ولا سيما الدعوات المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وسبق الإشارة إلى شيء منها. أبواب الخير التي ينبغي أن يعتني بها المسلم: أولا فيما يخصه هو في صلاحه بينه وبين الله تبارك وتعالى، عناية بالتوحيد، محافظة على فرائض الإسلام، وبعدا عن المحرمات والآثام، ثم فيما بعد ذلك ينتقل إلى المنافسة في الخيرات. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أنه سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وبصره ويده وقدمه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ورتب نفسك في هذا الباب، تعتني بأمور الاعتقاد ضبطا لها وتحقيقا لها، ثم تعتني بفرائض الإسلام واجبات الدين، ثم تجاهد نفسك على البعد عن المحرمات وكبائر الإثم، ثم بعد ذلك تجاهد نفسك على الترقي في الكمالات، وذلك بالتنافس في أبواب الخير ورغائب الشريعة ومستحبات الدين، وهي كثيرة. نعم. في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: اركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولاحظ كلمة رجال ما أجملها في هذا الموطن، عندما يتحدث الناس عن الرجولة والمراجل، الرجولة في حقيقتها ذل العبد لله وقيامه بطاعة الله وعنايته بالصلاة. الرجولة حقيقة عندما تنادى للصلاة تقوم وتنطلق إلى الصلاة، رجال هكذا قال رب العالمين، هذه الرجولة. أما والعياذ بالله أن ينادى للصلاة في المساجد والإنسان نشيطا وهو معافى ومتع بالصحة والعافية، ثم يكسل ويفتر ولو دعي إلى طعام أو مأدبة جميلة لقام بأعظم نشاط، فهذا من أخطر ما يكون. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، إلى آخر الحديث. والأحاديث التي في وجوب صلاة الجماعة والمحافظة عليها ووعيد من يتخلف عنها مع قدرته وتمكنه كثيرة، بسطها أهل العلم في المصنفات الخاصة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ وأبا ذر إلى اليمن قال: سددا وقاربا. فالمطلوب من طالب العلم أن يسدد ويقارب في هذا الباب، ويجاهد نفسه على تحصيل العلم أولا هو في نفسه، ثم يكون فيما يدعو الناس إليه على بصيرة. وهنا ينبغي ألا نخلط الأمور، لا يشترط فيك لتكون داعيا للخير أن تكون ملما بالشريعة وجامعا لأطرافها وأحكامها، ليس شرطا، ولو قيل أن هذا شرط لتعطلت الدعوة. لكن الذي يشترط في هذا الباب أن تكون على علم وبصيرة فيما تدعو الناس إليه، الشيء الذي تدعو الناس إليه تكون على علم وبصيرة فيه. أما من لم يكن على بصيرة فيما يدعو الناس إليه ودعا بغير علم، فإنه ربما دعاهم إلى باطل وهو يظن أنه يدعوهم إلى حق. فإذا أكرمك الله عز وجل وتعلمت من الشريعة أمورا أدعو إليها، عرفت فضل الصلاة وحفظت أحاديث مكانتها وفضلها، لا تقول لن أدعو الناس إلى الصلاة مع الجماعة وأحثهم فيها حتى أحيط علما بأبواب الشريعة كلها، ولكن كل ما تيسر لك من الخير تعمل به وتدعو من استطعت إليه، وتستمر على هذه الطريقة تتعلم وتعمل وتعلم، ولا يزال الخير ينمو فيه وينمو في مجتمعك، بخلاف من يقطع على نفسه مثل هذا الخير ويعطل نفسه هو من الخير ويعطل الآخرين. وهنا أشير إلى أمر قد يوجد في قلة من الطلاب الذين حصلوا في هذه الجامعة المباركة خيرا عظيما وفوائد كثيرة، ثم رجعوا إلى بلادهم ففرطوا في هذا الجانب. وقد شاهدنا بعضهم وجلسنا معهم مجالس علمية في دورات وتباحثنا معهم في مسائل علمية، فوجدنا أن بعضهم أصبحت معلوماته الشرعية مثل معلومات العوام. والسبب أنه فرط في هذه الحصيلة الطيبة المباركة التي حصلها في هذه الجامعة. ومن بركات العلم أن من ينفق منه يزيد علمه، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددته. فالشاهد أنه ما تحصله من العلم اعمل به وودع الناس إليه، ولتكن دعوتك للناس على بصيرة.
كثير من الشهرة
الانترنت هذا مشكلة من المشاكل العظيمة العويصة في هذا العصر، وأنا أرى أنه باب شر عظيم على كثير من الناس إلا من وفقه الله عز وجل وجهد نفسه. وإلا النفس البشرية فيها فضول، والفضول فضول النظر وفضول السماع هو الذي يورد صاحبه الموارد المهلكة. وكم من إنسان سواء طالب علم أو غير طالب علم أجلس أمام شاشة الأنترنت يتابع ويقوده في هذه المتابعة فضوله، وينظر في المواقع ويتابعها شيئا فشيئا إلى أن مرض قلبه وتعطل فيه الخير وأصبح مظهرا بلا مخبر. أحد من كان معروفا بالصلاح والاستقامة والنشاط حدث رفيقا له وقد جلس مجالس طويلة أمام الانترنت بسبب الفضول، فأخذ يحدث زميلا له قال ترى جسمي هذا ومظهري هذا ليس فيه من المعاني التي تخبرها عني شيء، يقول أذهبها الانترنت، أذهبها الانترنت. فالنفس فيها فضول، وأهل العلم يقولون إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، دينك أثمن شيء عندك وأغلى شيء، فأي شيء تخاطر فيه إلا دينك. ولهذا بعض الشباب وصغار الطلبة يجلس أمام الانترنت ويخاطر بدينه، يذهب إلى مواقع مخزية وإلى مواقع سيئة ومواقع فيها شبهات ومواقع فيها حوارات تحمل شبهات شديدة وهو علمه قليل، ثم يريد مع ذلك كله لنفسه أن تسلم، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، تقف أمام الفتن العاصفة الجارفة ثم تريد أن يبقى قلبك سليما. ولهذا إذا كنت مخاطرا بشيء لا تخاطر بدينك، لا تخاطر بدينك، وإذا احتجت إلى الانترنت تعامل معه باعتدال، ولا يجرك الفضول إلى الدخول في المواقع الآثمة وما أكثرها في الانترنت. وكل ما حدثتك نفسك خوفها بالله. وأحد الدعاة أحسن عندما قال عن الانترنت والقنوات الفضائية قال هذه الخلوة العصرية، الخلوة العصرية بمعنى أن الإنسان يجلس في غرفة وأمامه هذا الجهاز وليس عنده أحد ولا يراه إلا رب العالمين، ويجلس في هذه الخلوة ويشبع فضول نفسه من كل بلاء وشر، يدخل في المواقع الكثيرة ومواقع الفساد ومواقع الشر إلى آخره، فيجر على قلبه أمور يمرض بها قلبه. والقلب إذا مرض الجوارح تبع له، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأنا أنصحك وأؤكد عليك أيها الأخ الموفق وطالب العلم المبتدئ في دراستك في هذه الجامعة، أنصحك أن تترك الانترنت وأن تحفظ وقتك في العلم نفسه وملازمة العلم والعبادة وطاعة الله جل وعلا وحفظ المتون والدراسة على أهل العلم. والانترنت إذا كان ولا بد في مرحلة فيما بعد عندما تتقوى في العلم فتدخل في الانترنت مؤصلا عالما فقيها، تدخل لتكون فيه مصلحا. أما تدخل الآن بلا سلاح وبعلم قليل وتريد لنفسك أن تسلم فأنت بهذه الطريقة تكون مخاطرا. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين. جزا الله الأخ السائل على هذا الطلب. والأخوة الإيمانية هي من أعظم المطالب ومقاصد الشريعة الجليلة، وربنا جل وعلا قال في القرآن إنما المؤمنون إخوة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم، وهذه الأخوة تزيد بزيادة الإيمان وتنقص بنقصه. ولهذا ينبغي أيها الأخوة أن نعلم أن معاني الأخوة عندما تنقص فينا فهذا من علامات نقص الإيمان، لأن الإيمان إذا زاد والصلة بالله تبارك وتعالى قويت، رابطة الإيمان وأواصر الإيمان تتقوى وتتمكن. ولهذا علاج ضعف الأخوة الإيمانية بمعالجة الإيمان نفسه، بأن نجاهد أنفسنا أجمعين على تقوية الإيمان في نفوسنا وتمكينه في نفوسنا ومعرفة معانيه ومقاصده وغاياته. فإذا وجد الإيمان وقوي قوية الأخوة. ثم على كل مسلم أن يعرف قيمة الأخوة الإيمانية وما ينعكس منها من مردودات عظيمة وثمار كبيرة على أهلها في الدنيا والآخرة. أرأيتم المجتمع عندما يكون مجتمعا متآخيا متكاتفا متحابا متواصلا، كم هي الآثار الحميدة التي تخرج من مثل هذا المجتمع؟ أما إذا كان في المجتمع عداوات وضغائن وظلم وعدوان وأحقاد وحسد، فمجتمع بهذه الصفة تضعف فيه معاني الخير وتتسلط عليه شياطين الجن والإنس. وأولى الناس بتحقيق معاني الأخوة الإيمانية طلبة العلم، طلبة العلم، لأن طلبة العلم هم الذين وقفوا بشكل واسع وكبير على أدلة الشريعة ونصوص الكتاب والسنة وحفظ الآيات وحفظ الأحاديث. فهم أولى الناس عناية بهذا الأمر وتطبيقا له. ومما يعين أيضا على تحقيق هذا المبدأ الدعاء للإخوان بظهر الغيب، الدعاء للإخوان بظهر الغيب. وأنصحك هنا بنصيحة، عندما يحدث بينك وبين إخوانك من طلبة العلم شيء من سوء التفاهم، ادعو لهذا الأخ بظهر الغيب، احفظها مني وصية. إذا حدث بينك وبين أحد إخوانك من طلبة العلم سوء تفاهم، ادعو له بظهر الغيب. دعوتك له بظهر الغيب من أنفع ما يكون في صلاح ما بينك وبينه، لأن هذه الدعوة التي منك له بظهر الغيب تقطع على الشيطان الطريق، لأن الشيطان سيستغل هذه العداوة التي نشبت بينك وبينه أو هذا الخلاف القليل الذي نشأ بينك وبينه لينميه. فإذا وجدك شخصا من يكون بينك وبينه سوء تفاهم تدعو له، فهذا ينمي فيك تقوية الأخوة وتقوية الصلة، وأيضا يقطع على الشيطان الطريق. وأذكر أنني قرأت في ترجمة أحد السلف، نسيت من هو، كلاما جميلا، قالوا في ترجمته: كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. من يقوى على مثل هذا إلا النفوس الكثيرة، إلا النفوس الكبيرة. يغضب الواحد منا على ولده أحب الناس إليه فيعجز أن يقول بارك الله فيك، ربما يقدم لولده أنواع من الشتائم أو أنواع من الدعوات. فهذه أمور لا تقوى عليها إلا نفوس كبرار من الله سبحانه وتعالى عليها بذلك. وبالمجاهدة يبلغ الإنسان المبلغ العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الأمور تشيع بين الإخوان الدعاء بظهر الغيب، وأنت إذا دعوت له بدعوة الله جل وعلا وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك، والشيطان يبتعد عنكم وأمور الخير تعم وتنتشر.